أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن فروض الوضوء، وقلنا في منار السبيل فروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق ذكر الدليل، وغسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس كله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الترتيب، السادس المولى. كنا وقفنا في المرة السابقة على غسل الرجلين مع الكعبين، قلنا الصواب أنه تغسل الرجلين ويغسل الكعبين، اللي تقال في غسل المرفقين حيتقال في غسل الكعبين. قلنا غسل الرجلين إلى الكعبين، قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. ويمكن العلماء يختلفون في الكعب، إيه هو الكعب؟ والراجح أنه الكعبان اللي هم العظمان الناتئان في أسفل الساقين وأعلى القدمين، اللي المفصل بتاع القدم، قدم بيتحرك على مفصل، المفصل اللي هو بيسوي الرسغ في اليد في الرجلين، هذا الكعب. وده الكعبين هتلاقي في الصورة اللي قدامكم زي ما موجود كده، هنا الكعب، هذا الكعب، وصاروا الناحية التانية الكعب الآخر، هنا كعب والناحية التانية الكعب الآخر. طب ليه بنذكر مسألة الكعبين مختلفة العلماء؟ أن عند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر أن الكعبين هذا المكان، المكان اللي هو فوق، اللي يقول لك مكان شراك النعل، المكان اللي تربط عليه النعل بتاعك، وتلبس النعل تربط العظمة اللي فوق، العظمة البارزة على القدم اللي هتساوي في اليدين، هذا المكان، يبقى في الرجلين هذا المكان اللي هو هنا في الصورة أمامكم ده. طب ده ليه يعني ما كانش عارف أبو حنيفة الكعب اللي هو الكعب اللي احنا عارفينه؟ يقول لك لا، ده في اللغة نفسها فيها خلاف في الكلام عن الكعبين، فيقول لنا في القاموس المحيط الكعب كل مفصل للعظام، يعني مفاصل العظام بتسمى بالكعوب، العظم الناشز فوق القدم اسمه، يبقى أبو حنيفة ما قالش حاجة غلط، قال حاجة لغة صح، العظم الناشز فوق القدم والناشزان من جانبيها، ويبقى هنا كأنه اللغويون يقولون كل مفصل للعظام، فأبو حنيفة خد مفصل معين، يعني كأن هذه المنطقة مش هنقول هي مفصل ولكن اللي بعد المفصل، العظم اللي بعد المفصل في ومتصل به، متصل به المفصل نفسه، فقال العظم الناشز فوق القدم، العظم اللي هو محل ما بتربط الحذاء بتاعه عنده، هذا اللي فيه. الجمهور على انه لا، ده هم الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين اللي في اخر الساقين واعلى القدمين. طيب انهي من الاثنين اللي حيكون في هذه المساله الصحيح فيها؟ هنا محمد بن الحسن من تلامذة ابي حنيفه رحمه الله يقول، حكى هذا الشيء عن ابي حنيفه، انه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، عند معقد الشراك، يعني بيذكروا أن هذا أخذه محمد بن الحسن أو أخذه أبو حنيفة في من حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين، قطع المحرم الخفين إلى الكعبين. إيه اللي فيه؟ إيه الخف؟ الخف الحذاء اللي هو ليه رقبة تغطي الكعبين أو رقبة تدخل في الساقين. طيب لما نقول فرق بين النعل وبين الخف، فقاموا قالوا فرق تفرقة تكون ما يبقاش فيها شيء من الشبهة، اقطع الخفة، تقطع منه، تقطع الرقبة. طيب لو قطعت الرقبة هيفضل جزء منها داخل في الساق تحت الكعبين أو مجاور الكعبين، لك لا خلي زي الشبشب، هيتقطع من فوق المفصل اللي هي منطقة الشراك، يقطع منها لغاية الآخر بتاع النعل. فهنا لما أخذ بيها إلى الكعبين قال هذا الشيء، فرح مخرجه من منطقة من كلام عن المحرم يلبس إيه للوضوء أن يوصل الكعبين، قالك الكعبين هو نفس المكان ده، فلذلك الصواب إن ده شيء وده شيء تاني. في أمر المحرم يقطع الخفين يخليه زي النعل أو إنه من غير يكون من غير صور خالص. العلماء يختلفون في الحذاء اللي هو الساق بتاعه صغيرة مش وصل للكعبين، يقول لك لا بس ده محيط بالعضو يبقى يتقطع زيه زي خليه زي الشبشب، ما يبقاش زي النعل زي الحذاء اللي بتلبس اللي من غير صور. دي نقولها لما نيجي في الحج إن شاء الله. لكن الكلام اللي هنا في فين الكعبين، الصواب إن الكعبان هما العظمان الناتئان الناشزان في أسفل الساقين وأعلى القدمين. ليه بقى هذا؟ هنا جاء في الحديث الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه أبو داود قال عن النعمان بن بشير أيضا قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، ثلاث مرات يقول لهم أقيموا صفوفكم، والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لكن تسوية صفوف الصلاة حذرهم، مش هتسوي صفوف الصلاة الله يخالف بين الوجوه، وتلاقي المسلمين الآن مختلفين في كل الدنيا، وهذا من ضمن الأسباب إن يقف في الصلاة في نوع من الكبر، يقف واحد بارز مش عايز يبدع التاني يردعه ويرفض يعمل فيها كبر عند كثيرين منهم. الكبر هذا جاء على أدماغ الجميع فأصبح المخالفة بين القلوب، زي ما خالفوا بين الأبدان خالف الله بين القلوب. قال النعمان بن بشير دي في رواية أبي داود وهي رواية صحيحة، فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. يلزق يلزق ويلزق ويلصق بمعنى أنه يجاور يحط ثلاثي ورباعي. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. ده الشاهد من اللي إن كان يقف في الصلاة ما بيقفش الواحد فاتح رجليه على آخرها، إذا فتح رجليه جامد يبعد المنكب عن المنكب اللي كان. لكن فتح الرجلين يكون في سوى المنكبين بحيث إنه يبقى الرجل مع الرجل، ويكون كانوا بيبلغوا لدرجة إن الكعب اللي هو العظم اللي فيه القدم بيلزق في كعب صاحبه. كان الصحابة يبالغون في ذلك، فالمسلمون السنة في حقهم أن يفعلوا ذلك. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنه هم يتراصوا في الصفوف يلتصق بعضهم ببعض، والمسلمون كانوا يفعلون ذلك ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب لو إنه اكتفى بأن الرجل في الرجل وخلاص ما لزقش قوي، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طب لو اتفتحت شيء برضو الصلاة صحيحة. إنما هنا الشيطان يدخل بين الناس، الشيطان يدخل بين الناس. تلاقي البعض من الناس يقول لك إحنا مذهبي حنفي، ومذهبي حنفي إنه نخلي أربع أصابع بين رجلك وبين رجلي. هذا كلام خطأ لم يأتي بأي حديث ولا أي أثر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى، وهم القدوة الحسنة. الإنسان ما يقولش أنا مذهبي كذا ويترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول هنا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل رواية النعمان بن بشير ما قال رأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، هذه موجودة في البخاري بس ذكرها البخاري تعليقا تعليقا مجزوما به عن النعمان بن بشير في باب وذكره بذلك. طيب حنرجع تاني هنا، قال لنا إنه الآية ذكرت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة اللي إحنا بنقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وزي حفص عن عاصم حيقرأ غيره، نافع يقرأها، ابن عامر يقرأها، حمزة أيضا يقرأ أو الكسائي ويعقوب يقرأ ذلك. طيب باقي القراء يبقى حفص عن عاصم والكسائي ويعقوب ونافع وابن عامر وأرجلكم، باقي القراء يقرؤونها بالكسر، هم حيبقى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعب عن عاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف. هنا قراءتان متواترتان، وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين حتلاقي العلماء يقول لك اللي فيها أرجلكم يبقى معطوف على ما قبلها، اللي قبلها يبقى امسحوا برؤوسكم، وأرجلكم يبقى امسح الأرجل. البعض يقول ذلك، ونقول جماهير العلماء، بل يقول النووي أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به. إجماع دي مسألة اللي احنا وقفنا عليها في المرة اللي فاتت، وقلنا المرة الجاية نكمل الكلام اللي فيها. غسل الرجلين القدمين، الشيعة قالوا يستحب، ما يجبش، لو خدت حبة مية بإيدك وما لسه كده مسحت رجليك خلاص يجوز فيها ذلك. لكن إجماع العلماء على خلاف الشيعة على أنه يجب غسل القدمين. طيب، من العلماء من أهل السنة محمد ابن جرير الطبري يرى أنه مخير. ابن جرير الطبري فقيه، يعني مفسر القرآن وعالم عظيم وفقيه من حقه أن يجتهد، اجتهد في هذه المسألة ورأى أنه مخير بين الاثنين بناء على القراءتين اللي فيها. الخطابي ينقل ذلك عن الجبائي معتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الاثنين أنك تغسل وتمسح، اغسل وامسح. يبقى هنا تغسل وتمسح ازاي؟ كان تدلك القلم. طيب، احتد القائلون بالمسح اللي قالوا امسح بايه؟ قالوا بقوله سبحانه امسحوا برؤوسكم وارجلكم، وارجلكم ادي مجرور معطوف على مجرور، هذه القراءه قلنا قراءه ابن كثير وقراءه ابي عمرو شعب عن عاصم وحمزه وابي جعفر، دي القراءات قراءه. يبقى هنا اللي بيقرا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ياخدوا منه يقولوا المسح بالرأس والمسح بالأرجل، عطف الممسوح على الممسوح. وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرأها بالجر. كأن يفهم منه أن أنس يأخذ بأنه مسح القدم، ولكن اللي ثبت عن أنس أنه كان يغسل القدمين، كان يغسل القدمين. يبقى كأن هنا يكذب الحداد في شيء، كأن الحداد أنه بيحتج بالآية على وجوب غسل القدمين، حتى لو كان الإنسان لابس عليها الخف يبقى يقلع الخف ويغسل. فأنس بيقول لا، أنه جاء المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله سبحانه وتعالى، والآية محمولة على أنه مسح إذا كان يلبس الخفين. طيب، دي الاحتداد البعض من العلماء بأنه يجوز أنه يمسح، احتدوا بهذه الآية. وجاء عن رفاعة ابن رافع في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ويمسح رأسه ورجليه. هنا تحتمل أنه يمسح رأسه زيها زي الآية، يمسح ورجليه عائد على أنه يغسل الرجلي، فأخذ الترتيب اللي في الآية فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل يمسح الرجلين. لكن هل العلماء الكلام اللي هنا أخذ به على إطلاقه كده وليجوز المسح زي ما أخذ ابن جرير الطبري رحمه الله، ولا قيد ذلك بشيء؟ يقول الإمام النووي رحمه الله احتج أصحابنا هم الشافعية والجمهور أيضا يحتسبون بذلك بالأحاديث المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه وأنه كان يغسل الرجلين، عمر ما كانت رجلين النبي صلى الله عليه وسلم عارية ومسح عليها، لا، ولكن حتى لما كان يلبس النعلين والنعل اللي بيقولوه يذكره يساوي عندنا إحنا الشبشب اللي إحنا بنلبسه هذا النعل، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وقدمه فيه بداخل النعل ويغسلها صلى الله عليه وسلم ويصب ويرش عليها الماء، معنى يغسلها وهي في داخل، وكان أحيانا يفعل وضوءا صلى الله عليه وسلم عليه يكون هو متوضئا ويتوضأ وضوءا خفيفا على وضوئه السابق عليه الصلاة والسلام، فكان يرش عليها باعتبار أنه متوضئ أصلا صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اللي يدل على الغسل للرجلين أنه لم يثبت عنه أبدا صلى الله عليه وسلم أنه كانت قدمه عالية وقام توضأ فرش ماء خلاص أو مسح عليها، ولكن رش الماء رش غسل صلوات الله وسلامه عليه. حديث جاء في حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وربيع بنت معوذ وعمر بن عبسة، حديث كثيرة جدا في هذا الشيء. أيضا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح، وبقيت أعقابهم العقب اللي هو مؤخر القدم، القدم من وراء فهذا يجب غسله. فلما رأى الأعقاب تلوح بتلمع يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ومعلوم أن المسح على الخفين أو على الجوربين يكون على الظاهر فقط، العقب مش دخل فيها أصلا. فلما يقول ويل للأعقاب دل على أن هؤلاء كانت الأرجل عريانة وأنهم لم يغسلوا الأعقاب، فقال ويل. فلو جاز المسح للقدمين لهنا لما قال ويل للأعقاب والأقدام من النار، لأن المسح يكون أعلى ولا يكون في أسفل، لا يكون في أسفل. طيب، قال وفي هذا الحديث ذا كلام النووي رحمه الله تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. أيضا عن عمر رضي الله عنه هذا في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. هذا يحتج به على حاجتين: إنه هذا الذي ترك موضع بقدر الظفر قدر سنتي على ظهر القدمين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرجع يحسن الوضوء بتاعه. الأمر الثاني أنه لما أمره الوضوء ما قالوش ارجع اغسل هذا، قالوا بهذا دليل على الموالاة. ودي المسألة اللي حتيجي بعد ذلك، أنه الترتيب والموالاة من الواجبات في الوضوء، وهل هو شرط عند العلماء ولا مش شرط ولا إيه، حنذكرها بعد ذلك. طيب، هنا العلماء يقولون غسل القدمين عليه جماهير العلماء. طيب، اللي قالوا بالمسح واحتجوا بالآية واحتجوا بأنه أنس قال هذا القول اللي سمعنا، هل في رد عليهم؟ رد العلماء مهمة جدا، نعرف أنه في رد ولا ما فيش رد على هذا الشيء. وذلك الإمام النووي حيقول لنا: وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى وأرجلكم فقد قرئت بالنصب والجر. ونقف هنا مع قول النووي رحمه الله: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية، هذا قول مؤدب جدا الإمام النووي رحمه الله عليه. تجد البعض من الفقهاء قد يذكر زي يقول: وأما الجواب عن الآية فكذا وكذا. أنت مش بتجيب عن الآية، تجيب عن احتجاج هذا بهذه الآية. فهنا الأدب ما يذكر الإمام النووي رحمه الله، فيقول: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية، عن احتجهم بالآية على مذهبهم، فالجواب على ما يقولون مش الجواب عن الآية نفسها. فهنا طبعا اللي بيقول ذلك العلماء ما يقصدش، لكن الأدب في اللغة مفيد وطيب، الإنسان يتأدب مع كلام ربه سبحانه، فلا يقول الجواب عن الحديث بكذا، ولكن الجواب عن احتجاجهم بالحديث، الجواب عن احتجاجهم بالآية، هذا التأدب اللي فيه. طيب، هيقول لنا النووي الآية قرئت بالنصب والجر، قرئت بالنصب والجر، فالنصب صريح في الغسل، النصب صريح في الغسل. نرجع الآية: أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا صريح في الغسل، دي في النصب فيها، وتكون معطوفة على الوجه واليدين. طيب، وأما الجر، هنا الإشكال بقى الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، رجعت وبرضو بتوع الجر حيقولوا لك لا، ده برضو أرجلكم في الجر لها في لها فعل إيه فيها، يقول لك وامسحوا برؤوسكم، الأصل امسحوا رؤوسكم، والباء جاءت هنا علشان تدل على الإلصاق، سيبك من الباء بس المحل إيه، المحل امسحوا رؤوسكم ها وأرجلكم. يبقى حتى على قراءة النصب يجي إن مسح الأرجل، يبقى هنا لابد من جواب عن هذا الشيء. يقول لنا في قراءة الجر: أجاب أصحابنا وغيرهم بأجوبة. أجابوا بإيه؟ قال: أشهر هذه الأجوبة أن الجر على المداورة، الجر على المداورة. إيه الجر على المداورة؟ شوف مثلا، يقول لك إن في لغة العرب مشهور في كلامهم أحيانا يجر حاجة بعد حاجة تانية، قد تكون هذا الذي قبلها مجرورا لمعنى واللي بعدها جاي صفة لحاجة تانية، بس يجر عشان اللي قبله مجرور، إنما السامع يسمع ويفهم إن دي زي إيه. يقول لك من كلام العرب، يقول لك هذا جحر ضب خريب، هذا جحر، هذا مبتدأ، جحر خبر، ضب مضاف إليه، خارب، يبقى الضب اللي خارب يقول لك اه الضب خارب فين؟ ده الجحر هو اللي خارب. امال جره ليه؟ قال لك على المجاوره، على المجاوره استسهلوها، فالاثنين مجرورين ورا بعض خليها. لكن انت هتفهم ان الجحر يبقى هنا الصفه خارب، هذه صفه اصلا الجحر، ولكن جرها على المجاوره اللي قبلها، يبقى ده معروف من كلام العرب بهذا الشيء. طيب وكلام العرب واحنا بنتكلم في السنه دلوقتي، وان هتوقعني في شيء اشكال ليه بقى؟ يقول لك لا طبعا في القران جاء هذا الشيء، جاء طالما انه لا يحدث لبسا عندك يبقى لا ما فيش اشكال ان ياتي هذا الشيء. زي ايه؟ الجره على المجاوره في القران. شوف في سوره هود قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم، اليوم اللي أليم ولا العذاب اللي أليم؟ العذاب اللي أليم. وهنا الجر، الجر والوصف الإيه؟ الوصف للعذاب، والجر إيه؟ على المجاورة، على المجاورة. أليم هنا نفس الحكاية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجرت على المجاورة لما قبلها أسهل في 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 النطق فيها، ولكن حقيقتها أنها رجع إلى الغسل قبلها. من اللي وضح ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام. طيب حنقول جواب آخر، قالوا أن قراءتي الجر والنصب تتعادلان، دي تدل ودي تدل، وزي ما قلنا إنه حتى على النصب لها وجه في أن يكون النصب على المسح. قلنا امسحوا برؤوسكم، محل برؤوسكم النصب محل مفعولية فيها، يبقى اللي بعدها منصوب على محل اللي قبلها، يبقى امسحوا. طيب فرضنا تعادل دي معني أنه المسح يساوي الغسل زي ما قال ابن جرير، طب ده زي ده فيجوز هذا ويجوز هذا. يقول السنة ترجح أحد الاثنين، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السنة بيّنت هذا الأمر. هذا جواب. قالوا أيضا الجر محمول على مسح الخف، حناخد بالجر، ولكن أيضا السنة بيّنت المسح على الخف والمسح على الجورب، يبقى على ذلك اغسله إذا كان الرجل عريانة بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، امسحوا إذا كان الرجل متغطية بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جواب جميل وجيد. جواب رابع، لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل. شيء جميل جدا. يقول لك المسح لغة معنى إيه؟ المسح يطلق على الغسل، ويطلق على الطبطبة والتحريك والتدليك يطلق عليه المسح، ويطلق على القتل. طفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع تقطيع السوق والأعناق. طالما المسح احتملت معاني، إيه اللي خلك هنا تأيدها بحاجة واحدة؟ يبقى لابد من تقييد من شيء آخر. يبقى هنا يقول لك لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل على المعنى مسح، من ضمن المعاني بتاعت المسح الغسل، جمعا بين الأدلة والقراءتين، لأن المسح يطلق على الغسل المسح. كذا نقله جماعات من أئمة اللغة، منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون. قال أبو علي الفارسي من أئمة اللغة: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، يعني يغسل غسلا خفيفا بس غسل، بتسميه العرب مسحا. وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرؤونها يعني بالجر وكانوا يغسلون. يبقى على ذلك أن يقول قرأها بالجر حتى لو معناها المسح، بس فسروها بفعلهم أنهم كانوا يغسلون. هذا الأعمش من التابعين رضي الله عنه. طيب احتجاجهم بحديث أنس، إن أنس قال صدق الله وكذب الحداد. قالوا أنس رضي الله عنه أنكر على الحداد كون الآية تدل على تعيين الغسل، إنه يجب الغسل القدمين. لا، الغسل القدمان إما متغطية ولا مش متغطية، عليها خف يبقى المسح، ما عليهاش خف يبقى الغسل، إذا طبعا بشروط المسح يعني. يبقى هنا اللي قالوا على أنس ذلك فأجاب. قالوا فهو موافق للحداد في الغسل، مخالف له في الدليل. مخالف له في الدليل، يعني إن الدليل على الغسل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل. الآية دلت على الاثنين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إمتى يكون الغسل وإمتى يكون المسح. الجواب آخر ذكره الإمام البيهقي أنه لم ينكر الغسل، إنما أنكر القراءة. أنكر القراءة لأنه كان يقرأها بالنصف، وأرجو لكم والحداد لما قرأها يقول كان يرى كأنه الحداد قرأها بالنصف، وأنس كان يرى القراءة بالجر، فأنكر على الحداد قراءته. قال ويؤيد هذا التأويل أن أنس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، يعني أنس من ضمن الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، فزي حيكذب الحداد في الغسل القدمين وهو بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، يبقى كأنه قراءة الحداد، الحداد قرأها بالنصب، أنس كان يقرأها بالكسر رضي الله عنه. قالوا جواب ثالث، فرضنا تعذر تأويل كلام أنس، خلاص واحد من ضمن اللي خلفه في هذه المسألة، خلفه جماهير الصحابة، وفعل الجماهير من الصحابة مقدم على قول أنس، وخاصة أن معهم الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقرأ الآية بالكسر فيها، فقالوا إنه هذا لم يثبت صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنه، الإسناد بتاعه ضعيف. طيب وحتى لو الإسناد صحيح له تأويل في اللغة، وسبب في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه، فغسل رجليه، يعني إذا كان جاء عن ابن عباس إنه فسر بالمسح لكن فعله يفسر ما قاله رضي الله تبارك وتعالى. طيب أيضا حديث جاء عن علي بن أبي طالب أنه مسح على القدمين، مسح على القدمين. قال الإمام النووي ما جاء عنه فهو ضعيف، ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ، فلا يحتج به، فلا يحتج به. يبقى الإسناد بتاعه عن علي أنه مسح على القدمين هذا ضعيف. الجواب الثاني، لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه روى غسل القدمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب ثالث عن الإمام البيهقي يذكره أنه محمول على غسل الرجلين في النعلين، وأن هذا جائز، هذا جائز إذا كان الإنسان بيجدد وضوء وهو متوضي أصلا، وأي متوضى من جديد ولابس شبشب في رجله وحط رجله بالشبشب تحت الحنفية بحيث ما إن أعمها الماء، خلاص يجوز هذا الشيء. طيب ما عمهاش الماء لكن هو متوضي أصلا وبيتوضى وضوءا ثانيا على الأول، ما يلزموش الله، يبقى هنا إذا فعف وضوءه الأصلي يكفيه للصلاة. طيب نيجي مسألة أخرى، الترتيب. الترتيب قالوا لنا الفرائض اللي موجود في الآية أربعة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال لك والترتيب والموالاة ست حاجات اللي هي فرائض الوضوء. الفرائض الوضوء إن أركان للوضوء لابد أن هو يأتي بها، الأركان اللي هي دخلة يعني فيه، حيث أن لو ما أتيتش بها ما يصحش منك هذا الوضوء. الترتيب، هل من ضمن أركان الوضوء فرائض الوضوء اللي حيث لو ما رتبتش تبقى الوضوء بتاعك باطل، ولا إيه الأمر فيه؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن حيقول لنا هنا في منار السبيل أو في الدليل الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبة، الآية ذكرتها مرتبة، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو، هذا الترتيب. الصواب هذا لا، الذكر جاي وراء بعضه على كده، بس الواو ما تفتش ترتيب على الراجح من كلام اللغويين. يبقى هنا الواو عند أهل اللغة على الراجح يعني من كلامهم أنها تفيد مطلق التعاطف، دي معطوفة على دي معطوفة على دي، لكن الترتيب إيه أول وإيه تاني يقول لك لا، مش الواو اللي تفيد هذا الترتيب، إيه اللي يفيد؟ يقول لك ف أو ثم، يبقى الفعل كذا فكذا فكذا، هذا يفيد الترتيب مع التعاقب، أو ترتيب مع التراخي، فعل كذا ثم كذا ثم كذا، يبقى رجع الأمر أن الاحتداد بالآية مش هيفيد كثيرا في الكلام، إلا إذا حط لي بقى حاجة فيها يوم يقول لك الواو هنا في قرينة تفيد أنها تفيد الترتيب، هنا يبقى كلام أصل. نشوف، قال لنا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا أو مرتبا الوضوء، يعني بعضه مترتب على بعض، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إلا به. توضأ مرتبا، ما فيش حديث جاء بهذا الشيء بهذه الصورة، لكن المعنى المعنى جاءت أحاديث فعل كذا ثم كذا ثم كذا أو غسل كذا فكذا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء. لكن الإشكال أنه فعل غيره في حديث آخر، فعل غيره، فإذا احتج بهذا قد طب إيه اللي غيره اللي يكون فيه؟ نشوف. الإمام النووي بيذكر المسألة ويقول لنا مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء. إيه مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء؟ يقول مذهبنا أن الترتيب واجب، وحكاه أصحابنا عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله، يعني علي جاء عنه روايتين، الترتيب وعدم الترتيب. يبقى هنا يقول لنا الترتيب واجب، هذا مذهب الشافعي. طيب من تاني قال بهذا؟ من التابعين قال بها أبو قتادة، قتادة ابن دعامة. من بعدهم أبو ثور وأبو عبيد وإسحاق ابن راهوي، وهو المشهور عن أحمد، وهو المشهور كأن في قول تاني عن أحمد بأنه الترتيب ما هواش من ضمن الفرائد الواجبة. حكاه الإمام البغوي عن أكثر العلماء، أسف، عن أكثر العلماء حكى أنه لا يجب، حكى أنه. يبقى هنا العلماء البعض وهو القول اللي أخذه به الشافعي رحمه الله ومروي عن عثمان وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب إن الترتيب هذا واجب. قال به من الفقهاء إسحاق ابن راهوي والمشهور عن أحمد، وقلنا هو مذهب الشافعي. طيب يفضل لنا مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، غيرهم العلماء قالوا إيه؟ قالوا شوية، قالوا الأكثر العلماء، للبغوي بيقول إن أكثر العلماء على إن الترتيب ليس واجب. يبقى هنا مسألة الترتيب ليس متفقا عليها، غسل الأربعة اللي في الآية متفق عليه، فاضل لنا الترتيب اتفق لا لك أكثر علماء لأنه لا، معناه أنه لو غسل وجهه وبعدين مسح راسه وبعدين غسل اليدين وبعدين الرجلين الوضوء بتاعه صحيح. طيب مين القول أقوى هنا؟ نشوف البغوي بيذكر عن أكثر علماء أنه لا يجب، وده بيختار ابن المنذر، ومروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود من الصحابة، يبقى هذا يقابل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب مين من التابعين قال به؟ قال لنا به سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي ابراهيم بن يزيد والزهري وربيع والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني من الشافعي وداود ابن علي الظاهري، واختاره ابن المنذر وهو شافعي من المجتهدين، له اجتهاد وله اختيارات، له قد يوافق الشافعية في شيء وقد يخالفهم في شيء كما ذكرنا قبل ذلك. طيب أكثر العلماء على أنه لا يجب، يبقى عايزين نعرف الدليل بتاع دول وبتاع دول، والمسألة حتفيد في إيه؟ إنه لو إن إنسان أخذ بذلك بدليله فعمل به لا أنكر عليه ولا أبطل صلاته، إذا جيت أصلي وراء هذا خلاص صلاته، هو أخذ بشيء بناء على الدليل اللي فيها، أو أخذ بناء على أنه مقلد لمن قال بهذا الشيء ومعه الدليل اللي فيه. احتجوا بآية الوضوء، آية الوضوء اللي هم قالوا الجمهور العلماء اللي قالوا بعدم وجوب الترتيب. طيب آية الوضوء إيه اللي حيفيد فيها؟ قالوا إن الواو تفيد مطلق التعاطف وما تفيدش الترتيب اللي فيها. قالوا أيضا وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا طبعا إذا صح ذلك يبقى خلاص الترتيب ما هوش واجب طالما فعل ذلك. قالوا ولأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة. قالوا مش معنى في الوضوء حتقول ترتيب في الجنابة، لو أنه دخل جوه البحر حينزل برجليه وآخر حاجة راسه وبعدين طلع منها خلاص ما مش محتاج ترتيب، قيس الطهارة على الطهارة. طيب احتجوا بإيه كمان؟ قالوا احنا متفقين على أنه اليدين عند غسل اليدين إذا بدأ بالشمال وبعدين اليمين خلاص ما فيش فيها حاجة، الكل يقول بهذا الشيء فخلاص يكون العضو قبل 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 العضو الثاني ما فيهاش حاجة. قالوا لأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه. المحدث اغتسل، المحدث إما حدث أصغر وإما حدث أكبر، المحدث حدثا أكبر، راح واقف تحت الدش أو دخل في البحر راح غاطس في البحر وطلع بنية الغسل، ارتفعت الجنابة وصار متوضئا ويجوز يصلي بهذا الشيء، لكن ليس هذا الأفضل. أفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبدأ في الغسل أول حاجة بغسل فرجه، وبعدين يدلك يديه في الأرض، أو القياس الآن تغسل إيديك بصابونة ولا بشيء، وبعد ذلك تتوضى الوضوء وتصب الماء على البدن. هذا الغسل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي البدء بأعضاء الوضوء وبعد كده يصب الماء. لكن العلماء على أنه لو لم يفعل ذلك وصب الماء على بدنه كله، وعند الحنابلة يقول مع إدخال الماء في الفم والأنف، على خلاف عندهم، يبقى هنا خلاص اغتسل. ترتيب ما ترتبش ما تفرقش. يبقى هنا قالوا هذا سيرفع عن هذا الإنسان الحدثين الأصغر والأكبر. طيب ما يفعل الحدث الأصغر من باب أول يرفع؟ مثلها إنسان محتاج يتوضي، طبعا هستحمى بالنيتين، بنية الوضوء وصب الماء، قال وهنا اغتسل فخلص ارتفع الحدث بتاعه، يبقى على ذلك لما يتوضى يبدأ عضو قبل عضو، ما تفرقش في هذا. دي حدد اللي قالوا به هذا انه لا يجب الترتيب. واللي قالوا لا يجب الترتيب قلنا جمهور العلماء او اكثر اهل العلم كما نقل البغوي رحمه الله من الصحابة علي بن ابي طالب وابن مسعود. علي له روايتان كما ذكرنا، اللي قالوا بانه يجب الترتيب من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب، ومن التابعين اللي قالوا بعدم وجوب الترتيب الأكثر. طيب احتج أصحابنا زي ما يقول النووي، يعني الشافعية وغيرهم برضو يحتجون بذلك، ولكن هو بينقل مذهبه. قالوا احتجوا بالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وإحنا هنا يعني بنذكر الكلام في الفقه، وباعتبار أن الطلبة يعني طلبة ماجستير يبقى لابد أن هو يأخذ شيء زيادة، مش هيأخذ الكتاب على ما هو فيه، ولكن يفهم الدليل والاحتداد بتاع دول احتدوا بإيه ودول احتدوا بإيه، ما هوش مجرد حفظ الدليل وفقط. فبنقول أنه احتدوا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فيها دلالتين. الدلالة الأولى أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، يعني عندي غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، وبينها ممسوح. هنا الآن الكلام مش مع الشيعة اللي حيقول مسح الرجلين، لا، الكلام هنا مع جماهير العلماء اللي بيقولون بأن تغسل الرجلين. يبقى الآن الحدد موجهة لهؤلاء، لأن اللي حيقول مسح الرجلين ولكن الترتيب ماشي هو إن ده هنا، لكن هنا الآن اللي يقول غسل الرجلين يقول هنا ليه جاب المسح هنا؟ طب ليه ما كان يقول لو كان الترتيب غير مقصود كان ذكر غسلات كلها الأول، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. يبقى المغسولات تتعطف بعضها على بعض وبعدين المسح يجي لوحده. فقالوا انه كونه يذكر الممسوح بين المغسولات، عادة العرب اذا ذكرت اشياء متجانسة وبعدين شيء غير متجانس تجمع المتجانس مع بعضه في نسق وتعطف غيرها عليه، ولا يخالفون ذلك الا لفائدة، فإذا يقوم يخلفوا الترتيب اللي يقصدونهم. طيب إذا قيل ما الفائدة في ذلك؟ قال البعض فائدة استحباب الترتيب أو وجوب الترتيب. يبقى جمهور العلماء هقول لك الفائدة، يستحب تفعل ذلك، ويخرج من المسألة بأنه هذا مستحب ليس فرضا واجبا. يبقى الكلام بين يستحب الترتيب وهو قول الجمهور، ولا يجب الترتيب وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول النووي يجيب الجواب من وجهين، أحدهما أن الأمر للوجوب على المختار، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وهو مذهب جمهور الفقهاء، هذا جميل، بس فين الأمر بالوجوب اللي بيقول عليه؟ فين الأمر بالوجوب؟ الأمر بالوجوب إنك تغسل وإنك تمسح، لكن فين الأمر بالوجوب الترتيب؟ إذا قلنا الأمر على الوجوب يبقى لابد من الترتيب. هو حيقول لك لا، السنة بينت هذا الأمر، بينت، رجعنا للخلاف، العلماء اختلفوا في هذا الشيء، إن السنة فيها إنه حصل خلاف هذا الشيء، يبقى هنا ما نقدرش نقول جواب، لا مش جواب، ما ينفعش. طيب الدلالة الثانية زي ما يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه، وكلامه جميل جدا. وهنا كون نعترض بشيء أو كده ما فيش إشكال، لكن هو الفقيه العظيم الإمام النووي رحمة الله عليه. الدلالة الثانية أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب. مذهب العرب يعني طريقتهم في الكلام، يعني القريب من الشيء اللي قريب من شيء تعمله، لا يخالف ذلك إلا لمقصود. فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب. فين الأمر بالترتيب؟ قال لك لأنه عطف أشياء وراح جايب مسح في النص، وبعدين ذكر شيء بعد ذلك المقصود منه أنه يوصل، يبقى كون ذكر هنا يبقى مقصود هذا الترتيب، مقصود هذا الترتيب. هذا احتمال، هذا احتمال واحتمال قوي يعني. طيب يقول لك واحتدوا من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة كلهم وصفوه مرتبة مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. يعني يقول الصحابة ذكروا النبي توضى، وذكر بعض توضى مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، غسل عضوا مرة وعضو تاني مرتين. هنا كل ده لكن ما جاش عنه أنه خالف في هذا، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان الوضوء المأمور به. هذا كلام جيد، كلام جيد، بس طب لو ثبت بقى، لو ثبت أنه مرة اتوضى وفعل شيء غير مرتب يبقى دليل الجمهور، لو ثبت هذا الشيء. طيب يقول أما الجواب عن احتدادهم بالآية فهو أنها، شوفوا أنا برضو لك عن احتدادهم بالآية، أما الجواب عن احتدادهم بالآية فهو أنها دليل لنا كما سبق. الآية دليل كما سبق إيه؟ إنه يقول لك إن العرب طريقتهم إنه يعطف الأشياء المتجانسة على بعض، فلما أخر هذا وذكر شيء في النص فيه المسح بدليل على إنه قصد حاجة إنك تمشي على هذا الترتيب اللي هنا. طيب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي ذكرناه قبل قال إنه ضعيف، حديث ضعيف اللي فيه يعني إنه خالف في الترتيب بتاعه. وعن قياسه على غسل الجنابة، طيب إذا كان إنسان بيغتسل للجنابة وينفع هذا الغسل عن الاثنين يبقى ينفع عن واحد من باب أولى. فقال إن جميع بدن الجنوب شيء واحد لم يجد ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغيرة متفاصلة. عايز يقول يعني إن المقصود في الجنابة إنه يعم بالماء البدن كله، وما قالش يبدأ بإيه ويأخر فيه. يبقى على ذلك أنا ممكن يقال إنه لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفعله يبين، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش أمام الناس، فعله صلى الله عليه وسلم واحدة رأته عائشة رأتها غير، هذا فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس بشيء، إنما المقصود إنه يغسل الغسل اللي أنتم تعرفونه. طيب يقول لنا الجواب عن تقديم اليمين. طيب إنه اتفقوا، مش هيقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمل الشمال على اليمين، بيقول لك هنا إن اتفقنا إحنا وإنتم على إنه إذا بدأ بالإيد الشمال قبل إيد اليمين جائز، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين، فاللي يجي يحتد يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى على اليد اليسرى. يقول أن الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل. يعني عايز يقول أنتوا تحتدوا علينا، طيب إيش معنى قلتوا إنه ينفع الشمال على اليمين؟ إذا قلت كده طب تخلي بقية الأعضاء نفس الحكاية، إن جوز تقديم شيء على شيء إذا جوزت تقديم. نجيب عن ذلك بأن الله رتب الأعضاء الأربعة، دي المسألة اللي فيها خلاف، مش هنقول رتب، لكن هو قال إن مذهب العرب يفيد ذلك، كان من العرب لما بقي الخلاف موجودا زي ما هو. يقول لنا وأطلق الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال أيمانكم، اغسلوا أيمانكم ثم شمائلكم مثلا. والثاني أن اليدين كعضو واحد، يعني كان الجواب أن اليدين زي عضو واحد، بدأ بدا ولا بدأ بدا، لكن هما اسم اليد الرجل اسمها بدأ بهذا وبدأ بهذا، لكن السنة أن يبدأ باليمين. طيب ذكر إمام الحرمين في الأساليب الأدلة من الطرفين، يعني إمام الحرمين بيجتهد في المسألة ويرجح مذهب الشافعي، طبعا يرجح مذهب الشافعي. قال الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع، جابها من ناحية إن الوضوء هذا إيه؟ هذا تعبد، إن تتعبد لله عز وجل، والتعبد لابد فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نفعل كما قال، لأن إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع مع أن نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه. يعني ردع لدليل النفي أنه ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وقلنا هذا تعبد، طالما أنه تعبد محض يبقى نفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا جميل أن يقول. قال: ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب، كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا الترتيب. قال: وطريقهما لاتباع الوضوء والصلاة، واستثنى منه فيه يعني تقديم اليمين بالإجماع، يعني استثنية تقديم اليمين على الشمال بالإجماع، يبقى يجوز إنه الشمال على اليمين، يبقى هذا استثنى فقط. طيب الجمهور هل لهم حجج في هذا الشيء؟ روى الإمام أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز ابن عثمان يعني قال: حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كريب الكندي، كل دور ثقات، رجال ثقات، إسناد الإمام أحمد. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، وضوء يعني ماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. يبقى هنا في الحديث غسل وجهه ثلاثا، وقالولنا إنه المضمضة من الوجه، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، الوجه بعدين ذراعيه وبعدين مضمض واستنشق. فالجمهور يوم يحتدوا بمثل ذلك، يقول لك اهو حاجة ذاع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل شيء في الوضوء، كان يبدأ صلى الله عليه وسلم يغسل الكفين يعني مضمض واستنشق واستنسر، الحنابلة قالوا بوجوب ذلك، وبعد كده يغسل الوجه، هنا اخر غسل الوجه، غسل الوجه وبعدين اخر المضمضة والاستنشاق بعد اليدين، بعد اليدين. قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثا بعدما غسل يعني ذراعيه. هذا الحديث في مسلم أحمد وإسناده إسناد صحيح، بس في إشكال رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل، يعني من طريق الإمام أحمد، رواه من طريق الإمام أحمد بنفس الإسناد. قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، هو نفس الإسناد. قال: سمعت المقدام بن معدي كريب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. الترتيب هنا ذكر المضمضة والاستنشاق قبل غسل القلب، وغسل وجهه ثلاثا، بعد كده الذراعين، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مشى على الترتيب. إسناد الإمام أحمد أعلى، أعلى، هذا مسند أحمد أعلى، أبو داود يروي من طريق أحمد، روى بشيء تاني، فكأن هنا فيها شذوذ هذه الليل. وإن كان إسناد إسناد طبعا صحيح بالمولود، إنما مخلفة لما رواه الإمام أحمد، والإمام أحمد أعلى إنه هو في مسنده ذكر هذا الذي ذكرنا. لكن قد يجاب من قبل الشافعية وغيرهم بأن المضمضة والاستنشاق هذه سنة عندنا وعند الجمهور، لا سنة مش فرض، فعلى ذلك تأخير السنة، ما احنا بنتكلم في الفرائض، ترتيب الفرائض، فعل ذلك قول من قال بالترتيب إنه هذا الواجب، هذا أقرب، هذا الأقرب. قول من قال وهم الجمهور إن الترتيب هذا مستحب، له وجهة من النظر، لكن احتياط للعبادة، احتياط للعبادة، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الذي عطفه بالواو، بس ذكر ممسوحا بين غسلات، فأفل الترجيح قول الشافعية وقول الإمام أحمد على قول الباقين، وقول الباقين له وجهة وله دليل قوي أيضا، لكن نحتاط للعبادة. يبقى الإنسان الذي لا يرتب إما لعذر أو لغير عذر، إذا كان لعذر الصواب أنه أخذ بقول الجمهور ودوصه، بغير من العذر النسيان، النسية أنه غسل يديه وما كانش غسل وجهه والماء قليل، يبقى على ذلك ونحن نقوله البداية بيغسل الوجه وبعدين بيغسل اليدين، لكن هذا عكس والماء قليل مش هيكفي الباقي، على ذلك معذور، معذور. لكن إذا كان الماء في الحنفية وكده فراح يخسر، إنه يروح يرجع تاني يراعي الترتيب. سادس فرض من الفرائض وهو الموالاة، الفرائض وهي الأركان، الأركان اللي فيها، إذا لم يفعلها يبطل الوضوء بتاعه. الموالاة، لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، هذه اللمعة يقول قدر الدرهم ولم يصبها الماء. اللمعة كان في ظهر قدم هذا المتوضئ لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. هذا رواه أحمد وأبو داود، حديث خالد بن معدان، صححه الشيخ الألباني، ضعفه الإمام النووي رحمه الله. فالحديث نفسه ذكرنا قبل ذلك حديث صحيح مسلم بالمعنى نفسه، كان على قدمه مثل الظفر، فقال ارجع فأحسن الوضوء. بس هنا إيه في فرق بين هذا وذاك، هنا أمره أن يعيد الوضوء يبقى وضوء باطل. أحسن الوضوء قالوا هذا مستحب، قالوا فاختر هذا من حديث عمر صحيح مسلم، صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. طب نشوف، قالوا لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، لو لم تجب اللي ذكرناه في اللي فات، ارجع أحسن الوضوء أو ارجع أعد الوضوء. قالوا لو كان الأمر اللمعة وإن الموالاة ما هيش، إيه الموالاة؟ إحنا ذكرنا الترتيب، ترتيب يعني عضو وراء عضو، عضو وراء عضو. يبقى هنا الأعضاء اللي مذكور يراعي الترتيب، ده نمرة واحد، ده نمرة اثنين، اغسلوا وجوهكم نمرة واحد، وأيديكم إلى مرافق نمرة اثنين، وامسحوا برؤوسكم نمرة ثلاثة، وأرجلكم إلى كعب نمرة أربعة. يبقى هنا إيه وراء بعض على هذا الترتيب، سواء وراء بعض مباشرة أو وراء بعض مع التأخير. فييجي الدليل الحاجة اللي بعدها يقول لك لا، الموالاة وراء بعض على طول. يبقى دي الموالاة من الولي، والولي بمعنى القرب، يقول هذا ولي، ولي قريبي، هذا ولي ابن عمي عصبتي. يبقى هنا الموالاة معناه قرب الفعل بعضه من بعض. طيب يقول لنا لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. نشوف كلام ابن قدامة في المغني حيقول لنا ايه هنا، يقول فصل، الموالاة واجبة عند أحمد رحمه الله، نص عليه في مواضع، وهذا قول الأوزعي إمام الشام، وأحد قولي الشافعي، وأحد قولي الشافعي. يبقى قول للشافعي بأنه تجب الموالاة، قول تاني وهو الأشهر، وفي هذا القول الثاني أنه لا تجب الموالاة، لكن حيفرق بين المعذور وغير المعذور، هنشوف ده عند الشافعي. قال القاضي، وقلنا إن الحنابلة لما يقولوا قال القاضي أو ابن قدامة، قال القاضي يقصد به القاضي أبا يعلى، أبا يعلى الفراه. قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، يعني في قول تاني عن أحمد إن الموالاة ليست واجبة، هنبني عليها إذا توضى عمل عضو بعدين تأخر شوية راح فتح الباب رجع كان العضو ده نشف راح عمل العضو التاني، ما فيش. ونشوف الأدلة بتاعت الفريقين فيها. يقول هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، يبقى الإمام أبو حنيفة الموالاة عنده ليست واجبة، ليست واجبة. يبقى إذا خد زمن بين غسل عضو أو غسل كذا عضو وأخر عضو تاني غسله بعد كده إنه الوضوء بتاعه صحيح. ليه؟ قال لأن المأمور به غسل الأعضاء، وطالما غسل الأعضاء خلاص عمل اللي عليه، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب فيها الموالاة كالغسل. يعني الإنسان إذا أراد أن يغتسل وبعدين غسل وبعدين تقطع المية استنى شوية ورح مكمل، أو كان المية باردة جدا عليه ما يقدرش نوع فبدأ يغسل عضو وبعدين يمسحه وبعدين يغسل عضو التاني يعني يمسحه ويغسل عضو التالي لغاية ما خلص الغسل، قالوا يجزي. طيب ما تخلي لي زي دي طيب. قال الإمام مالك إن تعمد التفريق بطل، وإلا فهذا قول جميل جدا، قول مالك قول جميل، إن تعمد التفريق، وزي قول الشافعي في العذر وغيره. ليه؟ إن هذا تلاعب، تعمد التفريق ليه؟ بتلعب في الوضوء، اتوضى، إنسان بيأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وسكت شوية راح يعمل حاجة وعن رجع يكمل فيها، يعني كأنك تتلعب بالأذن. لا، يبقى هنا يفرق بين المعذور والغير المعذور، تفرق جميل. طيب ابن قدامة حيقول ولنا يعني على الأشهر في مذهب أحمد إنه تجب الموالاة، أنها ركن من أركان أو فرض من الفرائض. ما ذكرناه من رواية عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، لكن حديث خالد بن معدان ضعفه الإمام النووي رحمه الله. ولو لم تجب خالد بن معدان حديثه في سنة أبي داود، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة. دي الأشياء العقلية يعني في الردود أو الاحتياجات. يقول لو لم تجب الموالاة لا أجزأ هذا الإنسان، يعني عقل ليه أمر أن يعيد الوضوء تاني طالما أمره أنه خلاص اغسل هذه اللمعة ينتهي، لكن قال له عيد عاد الوضوء يبقى معناه أنه ما يكفيش. طب ما يكفيش ليه؟ ما هو كده غسل لها علشان الزمن، خد زمن على ما توضى وراء، ما كانش في ميضة في المسجد يأمره أنه يغسل رجلك، لكن ده بيتوضى في بيت ولا في مكان بعيد، فلذلك أمره بإعادة الوضوء علشان الموالاة. هذا يعني قوي. الآية دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الغسل هذا وفسر ما أو الغسل في الوضوء، وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا صلى الله عليه وسلم. هذا وضوء يعني ما فيش مرة توضأ صلى الله عليه وسلم نص الوضوء وبعدين كمل نص تاني بعد كده، ولك الوضوء كله متواليا صلى الله عليه وسلم. طيب الموالاة الواجبة دي قد إيه يعني يكون الزمن اللي فيها؟ هيقول لنا لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يدف فيه العضو في الزمان المعتدل. الزمن المعتدل يعني نقول لا في الحر الشديد جدا اللي بسرعة على ما يعمل، ولا في الوقت البرد اللي يفضل المية موجودة فترة طويلة جدا، ولكنه في الزمان المعتدل. طيب هذا قول. قال ابن عقيل من الحنبلة إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة. هذا أجمل، هذا أجمل ما يفحش. وعند الحنبلة كلمة ما يفحش هذه كثيرة يحتدون بها، مثلا الدم الخارج إمتى ينقض الوضوء، إمتى أنه ينجس الثوب، قالوا ما يفحش في العادة، يبقى قطرة أو كده ما يحصلش حاجة. إذا كان كثير يفحش في النظر يبقى على ذلك هذا يكون كثيرا، فليكون هنا نفس الحكاية. إن الزمان كان بيتوضى وعلى راح فتح الباب وبعدين رجع تاني يكمل الوضوء بتاعه، خد في فتح الباب دقيقة دقيقتين أو كذا، يبقى هذا لا يفحش. لا ده قعد فتح الباب وقعد يتكلم مع بتاع النور ولا بتاع الكهرباء ولا بتاع الغاز وقعد فترة وبعدين رجع يكمل، يبقى هذا تفاحش الزمن إذا قعد ساعة ولا قعد. يبقى ده اللي تقل عنه الفرق في بين المتفاحش في العادة وغير ذلك. الإمام النووي حيذكر لنا المسألة هذه يقول لنا التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. التفريق اليسير يعني أنه فرضنا دخل يتوضى وافتكر أنه حط حاجة على النار، حط فور ساب الميضة ودخل المطبخ طفى البوتاجاز ورجع تاني، تفريق يسير لا شيء. طيب التفريق الكثير، هنا الكلام هنا في الكثير، قال فيه قولان مشهوران عند الشافعي رحمه الله. الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر. الصحيح أن عند الحنبلة يضر، وفي قول تاني لكن عند أبي حنيفة هو قول واحد أنه التفريق الكثير لا يضر عند أبي حنيفة. طيب قال العراقيون من الشافعية يعني، لأنه فريق العراقيين والخراسانيين، العراقيون قالوا القولان جريان سواء بعذر ولا بغير عذر في الحالين. الخراسانيون خراسان يقولون لا دول القولان دول في التفريق بلا عذر. يبقى عند العراقيين من الشافعية يقولون فرق بعذر بغير عذر القولين الموجودين. الخراسانيون يقولون لا فرق بعذر معذور، فرق بغير عذر هنا القولان بغير عذر. قالوا أما التفريق بعذر فلا يضر قولا واحدا، وهذه الطريقة الصحيحة عند الفوراني. يبقى عايزين الخراسانيون يقولون إذا كان التفريق بغير عذر، هؤلاء من الشافعية، بغير عذر يبقى القولين بتوع الشافعية فيها. العراقيون يقولون القولين فيه الأمر سواء فرق بعذر أم بغير عذر القولان جاريان. طيب يقول الطريقة الصحيحة عند الفوران من الشافعي وإمام الحرمين والسرخسي والغزالي في البسيط، وقطع به القاضي حسين والبغوي والمتولي كل ضمن المجتهدي الشافعي. وقال رفعي هي قول أكثر الأصحاب، يعني عايز يقول تفريق بعذر لا يضر، تفريق بغير عذر هو ده اللي فيه القولين. طب إيه زي الأعذار؟ قالوا من الأعذار أن يفرغ ماءه. صحيح، صح. الإنسان بيتوضأ المية خلصت، راح يجيب من البير على منزل المية وطلع المية وعمل فاضل غسل رجلين غسل رجلين، الصواب أن هذا حتى ولو نشفت الأعضاء الأخرى، لكن الأفضل طالما الماء كثير عيد الوضوء من جديد. هذا الأفضل خروجا من الخلاف إن هذه عبادة، والعبادة الإنسان يحتاط فيها، لكن كدليل أنه يجوز هذا الشيء، وسنذكر ما يدل عليه. طب ضبط الكثير والقليل أربعة أوجه. الصحيح أنه إذا مضى بين العضوين زمن يدف فيه العضو المغسول مع اعتداد الزمان، وراح أحد التحديدين عند الحنبلة، ده الصحيح اللي عنده. طيب حيقول لنا مذاهب العلماء في تفريق الوضوء. قال ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر إجماعا، التفريق الكثير الصحيح في مذهبنا أنه لا يضر حتى لو فرق كثيرا، وبه قال عمر رضي الله عنه وابنه وسعيد بن مسيب وعطاء، ومع أن عمر راوي حديث اللمعة أو لو حديث اللي قدر زفر على رجل الإنسان وأمره بالوضوء، فيقول أن عمر يأخذ أن التفريق الكثير لا يضر، وابنه هذا صحيح عن ابن عمر وحيدي أنه فعل ذلك رضي الله تعالى عنه. وبه قال سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب من تابعين من كبار التابعين، وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي وسفيان والثوري وأحمد في رواية، وداود بن علي الظاهري وابن المنذر. وقال الطائفة يضر التفريق وتجب المولاة. يبقى كأن الإمام النووي ينقل عن الكثيرين من الشافعية أو يذكر أن هذا الصحيح فيها عندهم أنه لا يضر سواء فرق تفريقا كثيرا أو فرق تفريقا يسيرا. طيب طائفة أخرى قالت يضر التفريق وتجب المولاة. مين قال بها؟ قال حكاه بن منذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي والإمام أحمد. الليث والإمام أحمد، الليث إمام مصر هنا زي الأئمة الأربعة كده، بس ما كانش ليه أتباع كتير فعشان كده ما خدش شهرة الأئمة الأربعة، ولكنه كان في عهد مالك وكان زيه زي الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. الليث بن سعد. طيب يقول هؤلاء أنه يضر التفريق وتجب الموالاة، واختلف فيه عن مالك. قال حكى الشيخ أبو حامد من الشافعية عن مالك والليث إن فرق بعذر جاز وإلا فلا. ليه؟ وهذا قول جيد زي ما ذكرنا قبل ذلك، أن الذي يفرق بغير عذر بيتلاعب، زي اللي فرق في الأذان بغير عذر هذا متلاعب. فإذا كان إنسان بيتلاعب بالوضوء الأرجح والأصح فيه أنه لا يصح منه. إذا كان لا مش متلاعب ولا غير ولكن لعذر، يبقى يفرق بين العذر وغير العذر. الذي أوجب المولاة احتد بحديث رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث اللي ضعفه الإمام النووي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويشهد لمعنى الحديث هذا حديث اللي رواه مسلم عن عمر قال إن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يبقى هذا يؤيد حديث خالد ابن معدان اللي ضعفه الإمام النووي وقلنا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب يقول والذي جاء عن عمر، هنا ما حده، يقول الإمام النووي روي عن عمر موقوفا عليه وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. احتد من لم يوجب المولاة بإيه؟ قالوا بأن الله تعالى لم يوجب مولاة، ما ذكرش في الآية المولاة. وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، خلص الوضوء لسه رجلين، ثم دعي إلى جنازة، لو تعال صلي على جنازة، فدخل المسجد. يبقى كان في السوق اتوضأ هذا الوضوء، كان لابس الخف بتاعه لسه مسحش على الخفين، وصل للمسجد فمسح على الخفين، ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى، بعدما جف وضوءه وصلى، دل على إن هذا فعل ابن عمر يلزم الموالاة ولا لا يلزم الموالاة؟ لا يلزم الموالاة. قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ، وهذا دليل حسن، فإن ابن عمر فعله. هنا الحجة في إيه؟ ما قد يقول هذا ابن عمر فعله، ولكن طب ما غيره خالف ابن عمر؟ قال فعله بحضرة حاضري الجنازة، وكانت العادة أن كل الموجودين يحضرون، ومين الموجودين في عهد ابن عمر إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعيون التابعون لهم، فقال على ذلك موجود عدد من الصحابة، ما حدش أنكر عليه هذا الذي فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب حديث خالد بن معدان أنه أمره مدى أن يقضي على حديث ابن عمر على فعل ابن عمر، قال لا، هذا حديث إسناده ضعيف، وده اللي نبهنا عليه في البداية، أن النووي قال إسناد هذا الحديث ضعيف. طب فرق إيه حديث خالد بن معدان عن حديث عمر؟ حديث عمر في صحيح مسلم، وده رواه عمر يعني من قوله، وجاء عنه مرفوعا، فاختلف في الاثنين، وحتى إن صح هذا فله تأويل. حديث خالد بن معدان ملوش تأويل. حديث بن معدان خالد أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل أن صلاة باصلة. لكن الحديث الثاني قال ارجع فأحسن وضوءك. طيب الرجل رجع، فرجع ثم صلى، هو اللي عمل كده، ما أمروش النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. في فرق بين الاثنين. يبقى هنا اللي بيحتجوا ما نقدرش نقول لهم الحديث يلزمكم، قال لا، الحديث ده مؤول له تأويل. الفرق بين حديث خالد بن معدان احنا قلنا ضعيف ما ناخدش بيه، لكن بناخد بحديث ابن عمر. طب ما فيه زي يوافق هذا الشيء حديث عمر رضي الله عنه؟ لا، حديث عمر فيه انه امره ان يحسن الوضوء، يبقى ده على الاستحباب. رجع الرجل وصلى، ما امروش بالصلاه في هذا الحديث. الحديث الاخر اذا صح، قلنا صححه الشيخ الالباني، انه امره ان يعيد الوضوء والصلاه. يبقى هنا الاشكال في امره ان يعيد، ولا هو الرجل هو اللي صلى من نفسه اعاد الصلاه وحده. احتج أو احتج لمن يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، وبالأثر الصحيح اللي هو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذكرنا هذا الأثر. وجاوبوا عن حديث خالد بن معدان بأنه ضعيف الإسناد، وحديث عمر قال لنا الإمام النووي لا دلالة فيه، لا دلالة فيه. ليه لا دليل فيه؟ قلنا أنه أمره أن يحسن وضوءه، قال هذا على الاستحباب أن يحسن وضوءه. الرجل هو اللي رجع صلى، لكن الأمر بالصلاة اللي في الحديث الآخر ما صحش عندهم. قال الإمام النووي: والأثر عن عمر رضي الله عنه روايتان، إحدى روايتان يعني في المذهب في الرد يعني عليها، رواية إن هذا للاستحباب، والأخرى للجواز، إنه إذا فعل هذا الشيء يجوز. طيب يعني هيختاروا إيه في على الراجح في المذهب؟ إنه يروح يغسل اللمعة ويرجع يصلي حتى لو عدى وقت طويل على ذلك. طيب هيقول لنا شروطه، شروط الوضوء 8، شروط الوضوء. يبقى كان بيذكر لنا الفرائض اللي هنسميها أركان الوضوء، يعني الحاجات اللي بتتفعل فيها، نقول فرائض الصلاة، أركان الصلاة اللي بيعملها، كذلك الوضوء. شروطه 8، لأنه إجمالا حيقول لنا في المنار انقطاع ما يوجب، انقطاع الموجب، الموجب يعني مش حيكون إنسان عمال يبول وبيتوضى، ما يجيش، لازم ينقطع الأول ما يوجب وبعد كده يبقى يتوضى، انقطاع الموجب. النية، الإسلام، العقل، التمييز، ودي في كل العبادات لابد تكون إسلام وعقل وتمييز، إلا ما سيأتي في الحج وما سيأتي في الزكاة عن الصبي الصغير. طيب السادس، الماء الطهور المباح، وفي أقسام المياه ذكرنا كذلك. السابع يقول لنا إزالة ما يمنع وصوله، مش هيبقى لابس جوانتي وحيقول حمسة على جوانتي، ما ينفعش، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. الثامن الاستجمار. يبقى 8، نية، إسلام، عقل، تمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع الوصول، الاستجمار وانقطاع الموجب، كانت نمرة 1. طيب نقوله هنا شروطه 8، شروطه 8. الشرط والركن، الركن داخل في العمل والشرط خارج عن العمل. يبقى هنا بيتكلم عن حاجات برة الوضوء، بس إذا ما جاتش ما ينفعش منك هذا الوضوء. يبقى الأركان ايه الاعمال اللي بتفعلها في الوضوء؟ اغسله اغسله امسحه. ايه اللي بتعمله في الصلاه؟ قوم اقعد اركع اسجد. هذه اعمال، هذه الاركان داخل في العمل. ما دخل في العمل فهذا الركن، ما كان خارجا ولا يصح العمل الا به فهو الشرط. وده اللي احنا في الاصول يقولوا ايه، الشرط وجوده ليس وجودا للعمل، عدمه عدم للعمل. وجوده ليس وجودا، عدمه عدم، بخلاف الركن وجوده وجود وعدمه عدم. ده في الأصول. يبقى يقول لنا شروطه ثمانية. الأول انقطاع الموجب، والموجب تيجي موجب إيه؟ الموجب، الموجب للوضوء الحدث. الموجب يعني إيه اللي بيوجب عليك الوضوء؟ يبقى هنا اسم فاعل الآن، من أوجب فهو موجب. الموجب، الموجب، يبقى هذا المفعول، المفعول. يبقى فرق باسم الفاعل وبين اسم المفعول. يبقى هذا موجب لكذا، دخل الوقت يبقى عليك الصلاة الآن، الوقت موجب للصلاة، بصلي ظهر، هذا موجب لإيه؟ لهذا، لدخول الوقت. طيب نمرة اتنين، النية. يبقى الأول كان انقطاع الموجب للوضوء، بتتوضى ليه؟ ينقطع الموجب للوضوء، بتوضى لإني كان في إنسان بيخرج منه الريح، في حال ينفع يتوضى، يخرج الريح وبعد ذلك يتوضى. إنسان بيتبول ما ينفعش يتوضى، هو على، يبقى هنا الأول انقطاع الموجب وبعد ذلك يفعل. المرأة الحائط هنا ينقطع الموجب بعد ذلك تطهر، الموجب لأن الغسل اللي هو انقطاع الحيض يوجب الغسل، يبقى ينقطع الحيض وبعد ذلك تغتسل المرأة. ده في الكلام في الغسل يعني. نمرة اتنين النية، ويختلفون النية هل هي من ضمن الأركان ولا هي من ضمن الشروط. من ضمن الشروط يبقى قبل العمل، من ضمن الأركان يبقى هي داخلة في العمل. يبقى وانت بالوضوء لابد تستحضر، هتفرق ايه ولا هتفيدنا ايه؟ هتفيدنا اذا كانت النية قبل العمل بيسير، فاذا قلنا ان هي شرط للعمل يبقى على ذلك قبل العمل بيسير. انسان خارج من البيت وناوي يصلي صلاة العشاء، وبعدين دخل المسجد وعلى ما حط حذاءه ومش عارف ايه، لا الامام قال الله اكبر، حيل الله اكبر، ما استحضرش الان نية العشاء، ما استحضرش. نقول يكفيك النية السابقة، ما انت طالع من بيتك عشان صلاة العشاء. فإذا قيل لا، لابد أن هي تكون موافقة العمل، دخل في العمل، ركن من الأركان، يبقى لابد تكون معه. فلذلك ما يجي في النية في الصلاة يقول لك في مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير. طيب يبقى هنا النية حيقول لها شرط في الوضوء، يبقى ما يشترطش أن تكون في أول الوضوء، ممكن تكون هو آي من السرير رايح على الحمام عشان يتوضى، وبعدين لما فتح الحنفية بدأ على طول بسم الله وراح متوضى. يبقى هنا على ذلك النية السابقة بيسير، هذه شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الوضوء. طب دليل النية ايه؟ حديث الأعمال بالنيات في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال. ايه النية؟ هيقول لنا الإمام النووي في المجموع، قال أهل اللغة النية القصد وعزم القلب. النية يقول، وهذه هي اللغة المشهورة النية، وإن كان يعني في لغة النية، النية بالتخفيف فيها. قال الأزهري من علماء اللغة، هي مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا، نويت بلدة كذا، أي عزمت بقلبي قصدا. يعني النية على فين؟ النية الصعيد، النية الحجاز، النية كذا. يبقى النية بمعنى العزم، ناوي فعل كذا، يعزم على كذا. ويقال للموضع الذي يقصده، أنا مسافر مكة، أنا مسافر المدينة، الموضع هذا يقال له نية. نيتك إيه؟ نيتي مكة، يعني الموضع مكة يقال. ونية، ونية أيضا بالتخفيف فيها. انتويت موضع كذا، أي قصدته للندعة، أنتدع فيه يعني علشان الغنم تأكل من الحشيش اللي فيه. طيب ويقال للبلد المنوي أيضا نوي، نوي البلد اللي ينوي الإنسان. وقال نواك الله، أي حفظك الله، كأن المعنى قصدك الله بحفظه، بحفظه سبحانه. يبقى النية في النهاية هي عزم القلب. يبقى لما تسأل في السؤال ما هي النية؟ النية عزم القلب، قصد القلب. ما تقولش النية محله القلب. أما نسأل ما هي النية؟ النية عزم القلب على الفعل، هذه النية. أين محل النية؟ محلها القلب. محل النية وإيه؟ ما هي النية؟ طيب ابن قدامة حيقول لنا يجب تقديم النية على الطهارة كلها، طهارة صغرى ولا طهارة كبرى، يجب تقديم النية. ليه؟ لأنها شرط لها فيعتبر وجودها في جميعها. شرط لهذه الطهارة تقدم عليها، يبقى إذا وجدت النية لم توجد الطهارة، لكن إذا فقدت النية فقدت الطهارة، ما ينفعش وضوء من غير نية. فإذا وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به، لم يعتد به، يعني قايم غسل إيديه وغسل رجليه وشاور وقال لي نويتها وضوء، ما ينفعش، لازم يكون. طب شيء منها إنه غسل إيديه ومضمر وبعدين غسل وشه ما نكملها وضوء بعد ما أنا عملت كده، ما ينفعش، لازم تعيد من جديد إن إيه النية قبل العمل أنت ما بديتش. يجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن الذي قلناه، بالزمن اليسير. يبقى النية شرط لصحة الطهارة، يجوز تقديمها بزمن يسير. مش هيبقى قاعد بالليل أنا ناوي إن شاء الله أتوضى الفجر، وبعدين أعمل الفجر من غير نية، وما ينفعش. يبقى التقديم بزمن يسير ليس بزمن كثير. طيب يستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر الطهارة، جميل. يستحب استصحاب ولا يجب؟ يعني صعب جدا الإنسان عشان وهو قاعد يستحضر، وهو بيصلي يستحضر نية صلاة في الصلاة كلها، أمال بينسى ليه ويخليه ثلاث ركعات وثلاث سجدات وإله؟ يبقى هنا هذا مستحب، إنه طول ما هو في الصلاة مستحضر أنه في صلاة، لكن غاب عن باله، ما بيفكر في الآية ونسى أنه في الصلاة فيها ولا شيء، الصلاة صحيحة طالما أنه أدى الأركان عليه. كذلك النية، وهو قبل الوضوء ناوي يتوضأ، دخل في الوضوء بدأ يغسل المعتاد على هذا الشيء فنسى، لغاية ما خلص رجليه افتكر أنه كان بيتوضأ، لكنه في قبلها كان، فهذا وضوء صحيح. وزيك يقول لك إن عزبت عن خاطري وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها، ما تقطعتش. أمال اللي يأثر؟ يأثر أنه يلغيها ينقضها. يبقى أثناء العبادة خلاص ما ده ولا وضوء ولا غيره، أنا بغسل وشي الدنيا برد وبعدين بتوضأ على ذلك، قطعها، قطعها بذلك. كذلك في الصلاة، دخل في الصلاة وهو ينوي الصلاة، وهو أثناء الصلاة الجرس الباب أطلع أفتح الباب ولا أكمل، أطلع. اختلف العلماء في الشك الآن والتردد، البعض يبطل الصلاة والبعض لا يبطل، لما نجي على الصلاة نذكرها. ولكن على قول من لا يبطلها، الآن لو إنه لا أنا هقطع الصلاة خلاص ما أصليش، هروح أفتح الباب وبعدين لا هرجع للصلاة تاني، ما عيد من جديد الصلاة، أبطلت صلاتك بذلك. طيب إذا قطع نيته في أثنائها، مثل أن ينوي لا يتم طهارته، أو إن نوى جعل الغسل لغير الطهارة، الطهارة لم يبطل ما مضى من طهارته لأنه وقع صحيح، فلم يبطل بقطع النية بعده، كما لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء وما أتى به من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به، باطل الذي أتى به بعد قطع النية. يبقى محتاج لإيه الآن؟ ينوي من جديد، يا إما يبني على الماضي كما يختار هنا، يا إما يعيد الوضوء من جديد إذا قصد التلاعب في ذلك. طيب. إن طال الفصل، إن بنى ذلك على وجوب الموالاة، إن طال يعني هو أثناء ما بيتوضأ ما غسل وشه وبعد كده ما إيه ما بلاش وراح جاي سايب الوضوء وماشي وبعد لا أكمل أحسن رجع. إذا كان الفترة يسيرة وبنى الآن، كان في نية في اللي فات والآن في نية في الجديد، خلاص جمع على بعضه وما فيش وقت بين الاثنين، لكن هو ترك الماضي وراح نام في السرير شوية وبعدين طبعا أكمل وضوءي أحسن، أمكمل وضوءه، الراجح إنه ما إلا لعذر، إلا لعذر، إذا كان ما فيش ماء إلا ليكفي الرجلين فقط يبقى ذلك على هذا القول. طيب الشروط التانية إيه؟ الإسلام والعقل والتمييز. وبيقول لك هنا هذه شروط في كل عبادة إلا الحج، وأيضا إلا الزكاة، لأن هنا على خلاف في الزكاة، على خلاف في الزكاة، لكن طالما أوجبنا الزكاة على الصبي أو في مال الصبي يبقى على ذلك، مش هننظر ما هو صبي رضيع ولا صغير يفهم ويعقل ولا هو مراهق ولا هو، حنوري الزكاة فيه. يبقى هذه شروط في العبادات: إسلام، عقل، تمييز. إسلام، يبقى هنا الكافر ما ينفعش منه أنا هتوضع حتى لو أسلم بعد ذلك. يقول لا، هذا الوضوء الذي توضأته إيه، هذا كان في وقت الكفر، لا يقبل فيه شيء، يبقى اتوضأ الآن. العقل، العقل هذا للوجوب اللي فيه، حتى يجب عليه لابد يكون عاقلا. هنا أقول لك التمييز، التمييز حتى يؤجر عليه، يكون لي شيء من استحضار. إيش استثنى من ذلك؟ الحج، إنه مش مميز، صبي لسه مولود وأمه حدد به، يكتب له حجة نافلة ولأمه الأجر، هذا استثناء. لكن صبي صغير وأمه بتصلي عشانه، أو أنا لا، صلاتك لنفسك، ما هيش صبي غير الصبي، ما لا يقاس على ذلك. لكن الزكاة شيء آخر، إن فيها حظ الفقراء، في حظ الفقراء. طيب الوقت بيجري مننا، نرجع نقول التمييز. صبي مميز، مميز معناه إنه السن بتاعه دخل 7 سنوات 8 سنوات، يعرف يميز بين الأشياء، يتسأل السؤال يعرف يجاوب على هذا السؤال، يفهم إن هذا سؤال، سواء جاوب صح ولا جاوب غلط، المهم فاهم السؤال، رد الجواب بناء على إن هذا سؤال سواء بخطأ ولا بصواب، رد في الشيء. يبقى هنا يعرف يفرق، يميز بين الأشياء، هذا عيب، هذا خطأ، هذا كذا، يميز. وده السن اللي أمرنا فيه أن نعلم أولادنا الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يبقى ده التمييز. عند الحنابلة حيقول سن 7 سنوات، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. عند الشافعية يقول لا، أنه يفهم السؤال ويعرف رد الجواب، هذا ما ممكن يكون عنده 8 سنوات وما يفهمش هذا الشيء، كل الساعة له ما في. فقال الذي يفهم السؤال ويعرف يرد الجواب ويميز بين الأشياء، هذا سن التمييز. طيب ليه ذكر 7 سنوات في الحديث؟ قال إن هذا الغالب اللي جاء في الحديث، محتمل. الماء الطهور المباح، وتتقدم في كلام عن الماء، ماء مباح، مية نهر، مية بئر، مية مباح. إنما أنا أخي أجي أفتح بيت جاري وأفتح الحنفية وأخذ منه من غير إذن، ما ينفعش. الجيركن بتاع جاري اللي معايا في السفر وإحنا مسافرين أروح واخد سارق منه حبة مية عشان أتوضأ، لابد من إذن، لأن الآن هذا ليس مباح، مش مية ترع، مش مية بئر، ولكن مية إنسان محيزة، تحيزت عنده، يبقى لابد من استئذان هذا الإنسان. يبقى الماء الطهور، يبقى هنا احتراز من الطاهر، احتراز من النجس. يبقى الماء يكون طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره. إزالة ما يمنع وصوله، لابس جوانتي، حاطط شمع على إيديه، يبقى هنا لابد من إزالة هذا الشيء. واحدة حط بونكير على صابح، لابد من إزالة هذا الشيء حتى يصل الماء. والاستجمار، والاستجمار، الاستجمار يعني مش حب الإنسان قضى حاجته ولسه عليه أثر النجاسة، وقام يتوضأ وبعد ذلك يغسل النجاسة، لا، لابد أنه يستجمر الأول وبعد ذلك يتوضأ. طيب إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ما قلتهاش أنا كنا دي عشان تعرف اسمها البشرة مش البشرة، ما اسمهاش البشرة بالسكون، اسمها البشرة بفتحتين، تقرأها صح. ليحصل إسباغ المأمور به. النية هنا قصد رفع الحدث. النية إيه النية؟ ولنا العزم، العزم في القلب، يبقى النية محلها القلب، محلها القلب، ما مش مشترط لها التلفظ باللسان. في نية في قلب الإنسان إنه ناوي يتوضأ، ناوي يصلي، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال نويت الوضوء، نويت الصلاة، ما جاش. فاللي بيقول إنه يستحب النية، يقول استحب يعني يقول هذا الشيء إنه نويت عشان يذكر نفسه، إذا كان موسوسا مثلا، كان عنده وسوسة ولا شيء. لكن غير ذلك ما أمرناش النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بالنية، ودي تفتح باب الوسوسة. أنا ما نويتش، يقوم ينوي نويت أصلي، وأنا ما قلتش الظهر، نويت أصلي الظهر، ما قلتش 4 ركعات، نويت أصلي الظهر 4 ركعات، ما قلتش إنه أداء ولا قضاء، ما قلتش اتوسوس عليه ما يصليش، ولكن هو أنت مستحضر أنك حتصلي الظهر، خلاص هذا المطلوب، لم نؤمر بأكثر من ذلك. النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له. يبقى نية لحاجة إن مطلوب لها الطهارة سواء وجوبا أو استحبابا، أنا رايح أتوضي عشان حمسك المصحف وأقرأ، خلاص الوضوء ده ينفعني للصلاة ينفعني لأي شيء، يبقى هذا مس المصحف قصد ما تسن له كقراءة كذكر الله، عايز أبقى متوضي عشان أذكر الله للأذان، بتوضى عشان أنام وينفع بهذا الوقت أصلي صلاة الوتر، وينفع لو قعدت الفجر وأنا ما أحدثتش ينفع أصلي صلاة الفجر به، يبقى هنا الوضوء كان لحاجة ويجري على باقي الأشياء. ورفع شك، أنا متوضي ولا لا؟ طب ارفع الشك وأنا متوضى خلاص ينفع لأي شيء. وغضب إنسان أزعله وعمله كده ومتوضى، متوضى علشان يبعد عنه الشيطان يصلح هذا الوضوء لأنه يصلي. وكلام محرم، يعني إنسان في الغضب يخشى عنه يتكلم كلاما محرما فأمر أنه يتوضى عشان تبعد، يبقى اللي يتكلم أصلا كلاما محرما يبقى أفضل أنه يتوضى، حيث الوضوء حين يمضمد لعله ينزل منه الأثر بتاعه، وإن كان كلام محرم فيه تفصيل طبعا. وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، نوى أي حاجة سنة حاجة واجبة ارتفع الحدث، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. أما متوضع عشان صلي الوتر وأما لسه ما صليتش العشاء ينفع، مع أنه بيتوضع عشان صلي الوتر ولكن لصلاة العشاء يأتي بذلك. قال لأن محل النية القلب، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ. عادي مسألة تانية، إنه لا يضر الشك في النية أو في الفرض بعد، ودي مريحة أوي أوي، هذا الشيء مريح. كثير من الإنسان يوسوس، خلص الصلاة ومشى، أنا صليت 3 ركعات ولا 4، خلص الوضوء وراح الجامعة عشان يصلي، أنا غسلت إيدي وما غسلتهاش. هنا بعد ما انتهت العبادة ما تبصش اللي فات، لا تنظر إليه. يبقى يقول لك لا يضر الشك في النية، إمتى؟ مش هو بيعمل، وهو بيعمل لا أعيد، انت لسه ببادي في الوضوء انوي واعيد وضوءك تاني، انت داخل في الصلاه لا ارجع تاني، لكن خلص العباده مش هيبقى بقيتها من تاني خلاص، لا يضر الشك بعد انتهاء العباده. او في فرض بعد الفراغ من العباده، يبقى لو هو في الصلاه انا صليت 2 ركعات ولا 3 خليهم 2 وهات التالتة بعد ذلك، لكن خلص الصلاه وروح على بيته، يا ترى صليت 2 ركعات ولا 3، نقول ما تنظرش لهذا الشيء، هذه الموسوسة الشيطان، إلا إذا استيقن يعني راجع البيت لهذا أنا صليت 3 مستيقن، يبقى هنا الظهر 4 مش 3 عليك الركعة، إلا إذا الزمن كان زمنا طويلا، يبقى بعض أهل العلم أو الكثير يأمر بإعادة الصلاة. وإن شك فيها في الأثناء استأنف، في أثناء العبادة يستأنف، استئناف بمعنى يعيد يبدأ من جديد، ما لم يكثر الشك. الموسوس بقى إنسان عنده وسوسة إن حرام إن أنا أقعد كل شيء أعمل كذا أعمل كذا، هيقعد اليوم حب حاله قدام الحوض يتوضى، لا هذا يعني نظلم الإنسان بذلك. يبقى إذا كان عرفنا من الإنسان من طريقته إنه موسوس، اللي أنت عملته يكفيك ما تعيدش تاني، يبقى هنا أصير كالوسوس فيطرح الوسوس ما تبصش لها اللي خاص. طيب كده يبقى الدرس بتاع النهاردة خلصناه، المرة الجاية نكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.